وأنه يوصف به فيهدونه أو جاءت رسلهم أو ظني قوله إنا رسول ربك فذلك للاعتداد بالوصية العامرة وإلى أفرد قوله إنا رسول رب العالمين فذلك نرى إلى المقدرية الأصلية كما لا يخفى قوله بالبينات أي المعجزات وقوله فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل هذه الآية الكريمة هي أوجه عديدة من التفسير معروفة عند علماء التفسير لا واجهنا منها شيئا وأظهرها عندي واحد بضلالة قرينة قرآنية ولا عليه وقرأت ما يدل عليه في القرآن فمن هذه الأوجه أن القرآن في تفسير هذه الآية أن المعنى فما كانوا ليؤمنوا بعد الموت إذا بعثوا وردوا بما كذبوا القلب في دار الدنيا التي هي رأس الإيمان وهذا الوجه قال به جماعة من العلماء واستدلوا له بمطابقته لقوله جل وعلا ويردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنه لكاذب هو من أوجه التفسير في هذه الآية ما قاله بعض أهل العلم فما كانوا ليؤمنوا بعد النبي والرسول بالمعجزات بما كذبوا من قبل قبل النبي والرسول بالمعجزات واستأنس أهل هذا القول بقوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تؤمنهم لا يؤمنون وقال بعض العلماء هي لقوم لم يؤمنوا طبعا ليلة رحمها التي سيأتي كلامه موضحا عليها إن شاء الله في قوله وإن أخذ ربك من بني آدم ورجعهم ذريتهم وأشهدهم عليهم فلا أحد وجهي أن الله أخرجهم من أصلاب آبائهم في صفة الله وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى وأن بعضهم شهد كهم لا طوعا وهو بطائه ليس بمؤمن قالوا فما كانوا ليؤمنوا بعد مجيء الرسل بما كذبت أرواحهم ليلة طلب إيمان منهم كذب وعلى قال به جماعة من أهل العلم ولا يخلو من بر إلى غير ذلك من أوجه التفسير في الآية والذي يظهر لنا صواب لدلالة القرينة هنا عليه والآيات القرآنية عليه هو أن معنى هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف هو الذي قدمناه موضحا في سورة الأنعام ووضاح ذلك أن الله إذا أرسل الرسل إلى خلقه أن المتنطعون كفارا فبادروا إلى الكفر وتكذيب الرسل وذلك التكذيب يقوم المبادرة إلى ذلك التكذيب يقوم يوما عظيما يملأهم الله بسببه المؤمنون بعد ذلك فيزيغ قلوبهم وأعلن ويختم ووعدهم عن الخير نتيجة لمصارعتهم إلى ذلك الشر ومما قلنا إن هذا الوجه هو أظهر الوجه بدلالة القرآن عليه لأمرين أحدهما قرينة مقترنة به هنا وهو أنه قال فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل أي لأن الله طبع على قلوبهم بسبب تكذيبهم الصادق ولذا قال بعده مقترنا به كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين كذلك القلق الذي منعهم من ان يؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك القلق يطبع الله على قلوب الكافرين وقد صرحت جل وعلا في ايات من كتابه ان هذا القلق يقع بسبب كفر سابق كما قال ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبئ على قلوبهم تبين ان الطلع بسبب كفر سبقه وكذلك قد اسقط الله عليه لكفرهم ومن اوضاح ما يوضح هذا المعنى فهو سبحان وهي قوله تعالى ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونراهم بطغيانهم يامهم على اعظم التفسيرات ونقلب افئدتهم وابصارهم بالطغي والختم والرشاوه عليها وضرورتها عن الحق كما لم يؤمنوا به اول مره كما انهم ساروا الى الكفر اول مره عقدناهم بعدم الهدى والايمان بالله قوله فلما جاءوا فتاب الله قلوبهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون ولا يزيد الظالمين الا خسارا ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا فهذا معنى قوله فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك اي كذلك الطلب الذي طبع الله على قلوب هؤلاء الامم الذين كذبوا رسلهم يطبع الله على قلوب الكافرين طبعا مانعا لهم من الايمان لتكذيبهم الصادق ومبادرتهم الى الكفر والعياذ بالله.
اعطيك العجب
ويا ويما لأكثرهم عاد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ما هي صيغة الجمع في وجدنا للتعظيم ووجد هنا علمية ومعنى ما وجدنا ما علمنا ومعلوم أن وجد في اللغة من أخوات علم وهذا أظهر الأقوال ديرامنا ما وجدنا لأكثرهم أي لأكثر الأمم السابقة قال بعض العلماء لأكثر الخلق ما وجدنا لهم من عهد من دخلت على المفعول به فالأصل ما وجدنا لهم عهدا ولكنني ودخلت على النشرة في سياق النفي نقلتها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم والعهد هو ما تجيب المحافظات عليه والوفاء به فالأصل ما وجدنا لأكثرهم عهدا يفهم من قوله لأكثرهم أن هنالك عهد بل قليلا شر عهد وهذا هو ظاهر الآية لأن الذين هم الأكثر لا عهد لهم ثم قال وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين إن هذه وهذه اللام فيها خلاف معروف بين البصريين والكوفيين المذهب المشهور عند علماء العربية وهو مذهب البصريين أن إن مخففة من الثقيلة وأنها مهملة وأن اللام فارقة بين إن المخففة من الثقيلة وبين إن النافية ولا يكاد ولا يوجد إلا مع الإذ الناسخ كما هنا وأن وجد كعلم وغيرها من أبعاد القلوب ومذهب الكوفيين يقولون إن نافية واللام بمعنى إلا وغريب والمعنى عندهم وما وجدنا أكثرهم إلا فاسقين والناس على ارتباع مذهب البصريين ومذهب الكوفيين في هذه وقوله ما وجدنا بأكثرهم من عهد بين الله في هذه الآيات الكريمة أن أكثر الناس لا عهد لهم والعياذ بالله لأن من لا عهد له لا خير فيه، لأن كل التكاليف عهد، ومن لا يأتي بعهد لا يطيع الله في شيء. وقد جاءت آيات قرآنية كبيرة تبين أن أكثر الخلق لا خير فيهم كقوله ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثرهم لا يؤمنون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، إلى غير ذلك من الآيات. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نصيب الجنة من الألف تسع وتسعون وتسع، أن نصيب الجنة من الألف واحد، وأن نصيب النار من الألف تسع وتسعون وتسع. ولما شق ذلك على أصحابه صلى الله عليه وسلم أخبرهم بكرة الكفار، وأنه يمكن أن يكون من ياجوج وماجوج ألف منكم واحد، ورأى أن أكثر الخلق ضلال، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، وأن يعبد الله، وعلى قضاء الله وقدره في الجميع، وعلى معنى قوله وما وجدنا من أكثره من عبد. هذه الآية فيها سؤال معروف، وهو أن يقال إن أكثر الكفار لهم عهد، ولكن لا يوفون بهذا العهد. والعهد على قسمين، عهد مفاجئ وعهد منقض، والذي هو العهد الذي ينقض به، المنقوض هو الذي يفاجئ. فبعض العلماء يقول إن معنى وما وجدنا في أكثره من عهد أن الذي ينقض العهد تقول العرب لا عهد له، فالذي لا وفاء له كأنه لا عهد له. وإذا قال وما وجدنا في أكثره من عهد وهذا لا يتعين، وقد نظر من غيره في الآية أن في أحد الصفات، وهو في نوعي أقرانه من نوع القرون أن في أحد الصفات، لأن أحد الصفات هي بل المقام عليها مسلم معروف واضح في القرآن العظيم وفي غيره لا لبس فيه. وعلى هذا المعنى ما وجدنا لأكثره من عهد لوفاء من عهد موفاً به، أي ما وجدنا له من عهد موفاً به، أي ما وجدنا له من عهد يحصل فيه الوفاء الخاصة. أما العهد المنقوض فقد يوجد لكل من الفجارة، وهذا الوجه ظاهر لا خفاء به ونظره في القرآن. قوله تعالى وكان وراءه ملك يأخذ كل سفينة غصبا، المعنى يأخذ كل سفينة صالحة صالحة، لأنه لو كان يأخذ السفينة التي خلقت لما كان خلق الخبير تلك السفينة فيه فائدة، لأن الخبير صرح لأنه خلقها لتتعيد بذلك الخلق، ويكون ذلك سببا من سلامتها من أصل ذلك الملك لها. وإلا على كل سفينة مظاهره يحمل المخلوقة وغيرها من الصفة محذوفة بل المقام عليها، ونوره قلبه وهو من قرية إلا نحن مهلكوها، يعني من قرية ظالمة بدليل قلبه، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وحلف النعت موجود في كلام العرب بكثرة، وإن قال ابن مالك في خلاصته أنه يقل فهو كثير في كلام العرب، من أمثلته في كلامهم أو من مراقش الأكبر فربها في نسي خزن ذكر مهزلة لا ضر وجيد، وقول علي بن الأبرص الأسدي فقول المراقش الأكبر لا ضر وجيد يعني لا ضر فاحم وجيد طويل، فعلى الصفة لدلالة المقام عليها. من قول عبيد بن الأبرص الأسدي من قوله وقوله ومن فعله فعله ومن نائله نائله، يعني من قوله قول فصل ومن فعله فعل جميل ومن نائله نائل جزل، فحوز المعروف لدلالة المقام عليها. ومن هذا القبيل قول الآخر فكل امرئ تحسبي نمرا وما يتوقد بالليل نارا، يعني كل امرئ تحسبين امرأة طيبا له شم وكل نار تحسبينها نارا يعني نار قد تزرقها أحد الأوصاف لدلالة مقام أهلها كما هو معلوم في محله قوله وإن وجدنا أكثرهم لا شك إن مخففة من الثقيلة وتقدير وإنه أن يخف الأمر والشم وجدنا أكثر الناس لا شك اللام هي الفارقة على التحقيق بين المخففة من الثقيلة والنافية كما هو معروف في محله الفاسقون جمع التصحيح للفاسق والفسق في لغة العرب يصوم كل ما خرج عن الطريق فقد فسق من القول الراجز أمين في نجد وغورا غائرا فواسقا عن قصدها جوائرا أي خوارج عن قصدها الذي تمشي عليه هذا أصل الفسق في لغة العرب من قولهم فسقت الرطبة أي خرجت وهو باصطلاح الشرع فالخروج عن طاعة الله كما قال تعالى سيدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أي خرج عن طاعة ربه والخروج عن طاعة الله قد يكون أعظم أنواع الخروج وهو الكفر وقد يكون خروجا دون خروج وهو المعاصي ومن هنا أطلق بالقرآن الفسق على الكفر والمعاصي من إطلاقه على الكفر قوله وما يضل به إلا الفاسقين من إطلاقه على المعاصي دون الكفر إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا قال معنى قوله وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين.
كما هو معروف في تاريخه
إلى فرعون وما لئس إسرائيل جماعته إلى فرعون إلى فرعون وما لئس بآياتنا إلى فرعون وما لئس قوله بآياتنا أي بمعجزاتنا التي جاء به موسى وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن المحققين من علماء العربية يقولون إن أصل الآية أيمنة وزنها تعالى وزنها ولا أمس وعلمها ولا مغافلهما أي وقد اجتمع فيها موجب الإعداد لأن الآية ولا تلك هما ياء مفتوحة قبلها فتحة أصلية فالإعداد ذكر موجبه هنا وقد حدث في ذم الصرف أن الإعداد إذا تكرر موجبه يكون الإعداد غريبا في الأخير وهنا خلف الأغلب وصار الإعداد في الأول لو قيلت الياء الأولى أليفا وصححت الياء الثانية وفيه أقوال غير هذا ولكن هذا أشهرها عندهم والآية في لغات العرب تطلق إطلاقين أحدهما تطلق الآية ويراد بها العلامة وهذا إطلاق المشهور تقول آية كلا أي علامة كلا وقد جاء في شعر نابغة لبيان وهو عربي جاهل تفسير الآية بالعلامة ذلك بقوله توهمت آياتي فهذا عرفتها لستتها ومن ولا عن سابعه ثم فسر الآية لأنه يريد بها علامة الطرف وما تشخص من آثارها بقوله أعمال ككحل العين دائما يدينه ونور كجيب الحوض يبلغ خاشعه الإطلاق الثاني أنه الإطلاق الثاني هو إطلاق الآية على الجماعة لأن العرب تقول جاء القوم بآيته أي بجماعته ومن قول البرد بن مسهر الطاهر أو غيره خرجنا منه النقلين إلى حيث مثلنا بآياتنا نزكي اللقاء النقافية أي بجماعتنا والآية هنا بمعنى العبانة لأن المعجزات أفعال خارقة بالعادة هي علامات واضحة قاطعة على أن الله مصدق لمن أعطاه إياها مقاومة للتحدي كما هو معروف وقوله فوزن بها أجدع في قوله بها حتى به ظلموا إن وجهان معروفان لعلماء التفسير أحدهما أن ظلموا معناه كفروا أي فكفروا بها وإذا كان ظلموا بمعنى كفروا فلا إشكال في الباب وظلموا كثيرا ما يطلق بمعنى الكفر قوله إن الشرك لظلم عظيم الكافرون هم الظالمون فلا تدعوا دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وعلى هذا الظلم بمعنى الكفر تأنيته بالباء واضحة بعض العلماء يقول ظلموا بسببها حصل منهم ظلم كبير بسببها حيث كذبوا بها ولم تدل لهم على الحق وحنبوا وذلك الظلم قد بين جل وعلا انهم ايقنوا ان الايات حق وانهم ظلموا حضورا منهم كما قال في قوم فرعون لما علموا الحق من ايات موسى في اول سوره النمل وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فقوله ظلما وعلوا في النمل يوضح قوله فظلموا بها
كلمة قلب وعلى قلب
قوم فرعون لما علموا الحق من آيات موسى في أول سورة من وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فقالوا ظلما وعلوا إن يوضح قوله فظلموا بها أي بسببها. وقد قال تعالى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر أي لقد علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر أي دلالات قاطعات لا تدرك بالعقل نفسها. وهذا معنى ظلموا بها. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن الظلم في لغة العرب هو وضع الشيء في غير موضعه وكلهم وضع شيئا في غير موضعه فقد ظلم. واكبر انواع وضع الشيء في غير موضعه وضع العباده في غير من خلق ثم يلي وضع الطاعه في الشيطان دون الله جل وعلا. والعرب كلهم وضع شيئا في غير موضعه تقول له ظلم. ومن هذا المعنى قالوا للذي يضرب لبنه قبل أن يعود إنه ظالم لأن الضرب وقع في غير موضعه لأنه يضيع زبده. ولما كانوا يسمون الذي يضرب زبده قبل أن يعود ظالما وفي لغة الحرير كان في لغة الحرير أن يقول هل يجوز أن يكون الحاكم ظالما؟ قال نعم إذا كان عالما. قوله ظالما يعني يضرب لبنه قبل أن يره. وهذا ما نمعه في كلام العرب من قول الشاعر وقابلة ولم تلق سقائي وهل يخفى على العكب الظليم. وقول الآخر وصاحب صدق لم تلد به شكاته ولم تلق ظلمي له عمدا أجره. هذا معه في كلام العرب بكراء. ومن قيل إن وضع شيئا في غير موضعه ظالم ولذا سموا الحق بالأرض التي ليست محل بالحق ظلما سموها مظلوما. منه قول هبيرة بقيان للأواني لما أبينوها ونؤلك الأرض بالمظلومة الجلدي وسموا تراب القبر غريما لأنه يحفر وليس محل بالحق أصلا. ومنه قول الشاعر فأصبح في غبرها بعد إشاعة من العيش مردود عليها وهمها. هذا معروف في كلام العرب ولم يعتبره في القرآن إلا في هذا المعنى إلا في موضع واحد في سورة الكهف جاء العلم بمعنى النقص. وقوله كلتا الجنتين آتت أكلها فلم تظلم يعني ولم تنقصم شيئا. يا عرفتم هذا لكل من كفر بالله فقد وضع العبادة في غير موضعها إن عصى ربه وأطاع الشيطان فقد وضع الطاعة في غير موضعها ووضع العبادة ووضع المعصية في غير موضعها. ومن هنا كان الظلم يطلق على الكفر وعلى المعاصي. قد تم إطلاق الظلم على الكفر آنفا بقوله والكافرون هم الظالمون إن الشرك لظلم عظيم ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قد يطلق الظلم على معصية الله ولم تكن كفرا كقوله منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد منهم سابق بالخيرات. إن عدة الشهور عند الله 12 إلى قوله فلا تظلموا فيهن أنفسكم لا تعصوا الله فيهن. قال معنى قوله فظلموا بها أي بسببها. فانظر يا نبي الله كيف كان عاقبة المفسدين ما لا يؤول إليه أمر المفسدين من الوبال والدمار والحصار فإن جميع الأمم الماضية كانت عاقبة إفسادها إلى عاقبة وخيمة جدا. فهلك الله قوم نوح بالطوفان وقوم هود بالريح العقيم قوم صالح بالصيحة قوم شعيب بالصيحة والرجفة والذلة. وهلك قوم موسى بالعمى وقومه بالغرق كما سيأتي إيضاحه. وهذا المعنى قوله فما كيف كان عاقبة المفسدين أصحاب أهل الإفساد. وقد قدمنا أنهم الذين يحاولون أن يعملوا بالأرض بغير ما أنزل الله جل وعلا على رسوله. ونسأل الله جل وعلا أن لا يجعلنا من المفسدين، اللهم اجعلنا من المصلحين ولا تجعلنا من المفسدين، اللهم اجعل عاقبتنا عاقبة حسنة ولا تجعل عاقبتنا عاقبة سيئة، اللهم اجعل عاقبتنا عاقبة حسنة ولا تجعل عاقبتنا عاقبة سيئة، اللهم اجعلنا من المصلحين ولا تجعلنا من المفسدين، ربنا آتنا، اللهم اجعلنا من المفلحين ولا تجعلنا من المفسدين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم لا تدع في مجلسنا هوانا إلا غفرته ولا هما إلا غفرته ولا كربا إلا أجرته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا بها صلاح ولك فيها رضا إلا أنتنا عليها برحمتك إنك أنت الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
من رب العالمين، أنا
ذلك لعنى لي أني رسول وأني صادق لمطالتي ولعنى علي من لا نقول يسألني ويجب علي أن لا أقول على الله إلا الحق فما قلت على الله أنه أرسلني إليك إلا وأنا قائل عليه بالحق لا كاذب عليه ولا متحرص ومعنى قراءتنا فعل عليه رابع أما على قراءة الجمهور فمعنى الآية الكريمة مشكل لأن معنى حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق فهذا معنى ولم يتبادر بذهن والعلماء في تفسير هذه الآية أجوبة معروفة عن هذا الإشكال أعرضها عندي واحد لدى عليه قائمة القرآنية ولا ينبغي العدول عنه ومع أنه أسود الأقران فيما يرهب يقل من يتفرقه من العلماء فأكثر أقوال المفسرين لا يذكرونه فيها وظنوا أنه الصواب ومن قد لم يجهروا منهم وسنذكر الآن أقوال أهل العلم في الآية أرى قراءة الجمهور الكريمة أنها لا بمعنى الباء وقالوا إن حروف الجلي يخلف بعضها بعضا قالوا والباء تأتي بمعنى على وعلى تأتي بمعنى الباء قالوا فمن إتيان الباء بمعنى على ولا تخرجوا بكل صراط أي على كل صراط كما زعموا من إتيان على بمعنى الباء قالوا حقيق على أن لا أقول أي حقيق بأن لا أقول على الله إلا الحق الحقيق أي جديد وحقيق بأن لا أقول على الله إلا الحق وهذا التفسير تشهد له قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه ويقول من رب العالمين حقيق بأن لا أقول على الله إلا الحق قرأها أبي هكذا وإن كانت قراءة إن شاء الله فإنها تفيد بالنسبة إلى التفسير ومما لا ينادي هذا قراءة بعض الصحابة رواه أبي إني رسول من رب العالمين حقيق أن لا أقول على الله إلا الحق لأن هذه تحتمل تقدير الباء أيضا هذا قول القول الثاني هو ما زعمه بعضهم من أن قوله حقيق مضمن على حديث على قراءة الجمهور قالوا حقيق على أن لا أقول أي حريص على أن لا أقول على الله إلا الحق وتشهد بهذا التضليل صاحب الكساري في كساري ببيت الذي أنشده في بوره في الكتاب قال ومثله تضليل بيت الكتاب هيجني بمعنى ذكرني والبيت الذي يعني هو البيت المشهور في كتاب في بوره فوقف الشاعر لا تغنى الحمام ذوق هيجني وليت شديت على أم عمالي قالوا أي جميل معناه ذكرني أم عمار وليت شديت عنها وهذا القول من الأقوال التي لا ترى فلا يخلو عندي من بعد والله أعلم وهذا القول من الأقوال